بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا ريب أن النصيحة شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، وأحيانا تكون النصيحة عمل قلبي فقط، ومع ذلك هي مطلوبة شرعا، مع أنها فقط عمل قلبي لكنها مطلوبة شرعا. ولهذا الله عز وجل يعني قال عن العاجز عن تقديم شيء بجوارحه أو بماله أو أنه لا بد أن يكون ناصح، لا بد أن يكون ناصحا. والنصيحة ضدها الغش، النصيحة ضدها الغش بجميع صوره. فلا يمكن أن يكمل إيمان المرء ويتم إلا إذا كان ناصحا، أول لكتاب الله ثم لسنة رسوله، لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الذي عليه عامة أهل السنة، وأنه لا بد من النصيحة. لم يخالف في هذا إلا الرافضة والخوارج، فهم الذين كانوا يشتغلون بالطعم والذم على جماعة المسلمين وأئمة المسلمين. ولا يخفى أن النصيحة يعني مفهومها كبير، مفهومها مفهوم عظيم. والنصيحة لله هي القيام بأمره والدعوة إلى ذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على دين الله، إبطال ما يخالف شرع الله عز وجل. وهكذا النصيحة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأمر باتباعه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أمر الناس باتباعه عليه الصلاة والسلام، وتربية الناس على سنته ودعوتهم إلى سنته، ونبذ البدع التي مخالفة لسنته عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لأئمة المسلمين هو أن يكون حريصا على اجتماع الناس عليهم، وأن لا يتفرق الناس عليهم، إنما يجتمع الناس عليهم. هذه النصيحة لأئمة المسلمين. ومن النصيحة أن يبذل لهم ما يعلمه خيرا لهم، ويحذرهم وينهاهم عما هو شر لهم. والنصيحة لعامة المسلمين كل ما سبق داخل فيها من الأمر والنهي والدعوة، حتى لو كانت استشارة فهي داخلة في النصيحة. لو استشير إنسان فهي داخلة في النصيحة، أو حتى في المعاملات التي تجري بين الناس وغير ذلك من هذا كله. ولهذا قال: الدين النصيحة. الدين ما يمكن يخلو جزء من أجزائه من النصيحة، ما يمكن، لا بد من النصيحة فيه كله. لهذا جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما المؤمن ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي المقابل أيضا إيش؟ يكره له ما يكره إيش؟ نفسه، لأنه يحب له ما يحب نفسه يكره له ما يكره نفسه. إن نقص شيء من ذلك نقص من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
هو الآن رضي الله عنه يعني مات الأمير، فيخشى اختلاف، يخشى تفرق وتنازع، فهو ينصحهم يعني يسمعوا ويطيعوا لمن هو قادم إليهم وأمر عليهم، يسمعوا له ويطيعوا. فهذا من النصح للأمير، هذا من النصح للأمير، حرص على اجتماع الناس عليه وعدم تفرقهم تنازعهم. هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه خلاف الخوارج والرافضة. نعم.
قال رحمه الله: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما.
باب العلم في 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 الجامع الصحيح البخاري رحمه الله من أهم الأبواب، من أعظمها، يعني لما فيه من العلم الغزير والفوائد وبيان يعني كل ما يتعلق بهذا الأمر. ذلك لأن العلم، لاحظ أن البخاري حتى تعرف فضل العلم وأنه أمر عظيم، أنه لاحظ يعني جعله بعد شعب الإيمان، جعله بعد إيش؟ شعب الإيمان. ذلك أنه ما يمكن يحصل خير مطلقا، ما يمكن يحصل خير إلا بالعلم. يعني الصلاة بل التوحيد والصلاة والزكاة كلها فرع العلم، كلها متفرعة عن العلم. فإذا ما كان في علم فإن الإنسان لا ينتفع بالعمل، إذا ما في علم إن الإنسان لا ينتفع بالعمل. ذكر عليه رحمه، طبعا العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، معرفة تعريفه في الله، معرفة الشيء على ما هو عليه، وضده الجهل. وذكر عليه رحمة الله قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذي يظهر لي والله أعلم أنه أبلغ من هذه الآية، إن كان هذه الآية فيها دليل واضح وبين على فضل العلم والعلماء، لكن أبلغ منها قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلاحظ أن الله عز وجل قرن مع شهادته بوحدانيته سبحانه وتعالى وشهادة ملائكته شهادة أهل العلم شهادة، فهذا يدل لا ريب على يعني رفيع أولا عظم شأن العلم، ويدل أيضا على رفيع منزلة العلماء، منزلة العلماء. وفيها من الفوائد هذه الآية أيضا، فيها من الفوائد أننا إذا قلنا علماء فالمراد بهم العلماء بالتوحيد، المراد بهم العلماء بتوحيد الله تبارك وتعالى. أعظم العلم والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فأعظم العلماء علما هو العالم بهذا الأمر. ولهذا ذكره الله هنا في, 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 في التوحيد، ذكر شهادتهم في ماذا؟ في أمر التوحيد. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم، طبعا يعني يرفع الله عز وجل الذين آمنوا منكم، المقصود بهذا يعني رفعة الدرجات. ولهذا قال يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، الذين أوتوا العلم. والشاهد أن الذين أوتوا العلم هم من المؤمنين، لكنه خصهم بالذكر، خصهم بالذكر، فدل على أنهم أفضل من غيرهم. ثم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، دل على أن أهل العلم والعلماء أفضل من غيرهم. ولهذا لاحظ أن الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه أن يستزيده من شيء إلا من العلم. لاحظ ما في آية فيها طلب الزيادة إلا بالعلم. ولهذا قال وقل ربي زدني علما، ربي زدني علما. وإنما العلم تطلب زيادته لما يترتب عليه من ثمار طيبة، وهي خشية الله، زيادة الخشية، زيادة المحبة لله والعلم بالله، هذا المطلوب من زيادة العلم. مثل ما قال إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، وأراد ذلك ليزداد، هو متيقن، ما عنده ريب ولا شك في الله وفي أن الله هو الخالق وأنه قادر على، ولكنه أراد أن يزداد مرتبة أعلى في اليقين، لأن العلم هذه مرتبة، لكن أعلى منها مرتبة عين اليقين وحق اليقين. لهذا لما قال له تعالى أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن زيادة العلم المقصود منها هو هذا، أن يطمئن، أن يحصل مزيد اطمئنان للقلب، مزيد يقين للقلب. فهذا من أعظم ما يقرب، من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سينان قال حدثنا فليح حاء حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، قال ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظري الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
نعم، يعني البخاري ساق هذا الحديث لأجلي، طبعا هو دقيق عليه رحمة الله، كل حديث يجد منه فائدة، فإنه يبوب ويترجم له. الشاهد في هذا واضح أن النبي استمر في حديثه ثم أجاب، فأحيانا يحتاج، يعني أحيانا إذا كان الإنسان مسترسل في حديث فإن من غير الحكمة أن يقطع الحديث، لأنه يعني يفقد وهجه ونوره. ولذلك النبي ما أجاب الرجل لما سأله حتى فرغ من حديثه. في هذا أيضا تغريب لمصلحة الجماعة والسامعين على مصلحة الفرد. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من السائل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة. قال: وما تضيع الأمانة؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. يوسد الأمر إلى غير أهله، وهذا عام في كل ما من شأنه يعني أن يأخذ به الناس ويتبعه الناس، سواء كان الأمراء أو العلماء، سواء كان الأمراء أو العلماء. وفي قوله: إذا ضيعت الأمانة، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة إذا ضيعت فانتظر الساعة. أعظم تضييع للأمانة هو تضييع التوحيد. إذا ضاع التوحيد من حياة الناس فهو أعظم أمانة حمل الإنسان إياها، أعظم أمانة حملها الإنسان هي التوحيد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية: لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. والناس إنما يحصل لهم النقص في دنياهم ودينهم، وإذا حصل النقص في التوحيد أو ظهر الشرك، ظهرت البدع، جاهر الناس بالمعاصي والمنكرات نعم.
باب: من رفع صوته بالعلم. حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة.
يعني في هذا يعني دليل على أن تبليغ الدين يكون بقدر ما يستطيع الإنسان، بقدر ما تحصل به الحاجة والمصلحة. فإذا احتاج إلى رفع الصوت لتبليغ رفع صوته بذلك. وفيها إشارة إلى أنه من المستحسن والمستحب اتخاذ الآلات اليوم المصنوعة التي تبلغ الصوت لمدى أعظم وأكبر ليحصل النفع الأعظم والأكبر، فهي داخلة ضمن مقاصد الشريعة. لهذا النبي اتخذ منبرا، كان يخطب على الأرض ثم اتخذ منبرا يرتفع قليلا ليراه الناس ويسمعون صوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
مقصود يعني مقصود يعني البخاري متوسع في مسألة قول أخبرنا حدثنا، يعني الأصل أنه إذا قرأ على الشيخ هو يقول أخبرنا، وإذا حدث الشيخ بنفسه يقول حدثنا، هذا المشهور عند المحدثين. ولكنه ليس يعني ليس لازما في عملية السماع، إلا أن البخاري إلا أن مسلم كان يحرص على هذا، يعني التفريق بين حدثنا وبين إيش أخبرنا، والأمر في ذلك واسع. نعم.
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة.
يعني هذا من أساليب التعليم، من أساليب التعليم أن يطرح المعلم شيئا يكون سببا للتفكر والتأمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوني بشجرة أو خبرون مثل المؤمن. والله أعلم أنه يشير إلى قول الله تبارك وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه هي النخلة، هذه هي النخلة. وجه تشبيه النخلة بالمؤمن لما فيها من عظيم المنافع وعظيم البركة. النخلة فيها يعني بركات وفيها منافع، وليس شيء منها مهجور، كل ما فيها ينتفع به. وهكذا المؤمن، هكذا المؤمن. ولهذا شبه المؤمن في حديث آخر في مسند أحمد شبه بالنحلة، فإن النحلة لا تأكل إلا طيبة ولا تضع إلا طيبة. وهكذا المؤمن، هكذا المؤمن. وفيه أنه يعني أحيانا يعني أن الحياء أحيانا قد يعني يحرم الإنسان من بعض الأمور، يأتي فيها يعني، سوف يأتي أن عمر رضي الله عنه قال له لو أنك يعني قلتها أحب إلي من كذا وكذا، فهو استحى، وحياءه قد يكون له وجه في حضور مثلا أبي بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذا علم النبي طرح السؤال، فهو يقول وقع في نفسي أنها النخلة، ما وقعت ما قال أحد منهم أنها النخلة، فقال النبي إنها النخلة عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أن الإنسان يعني ينبغي له أن لا يهمل ما يقع في نفسه من خواطر طيبة، لأنها قد يكون هي إن شاء الله حق، خصوصا فيما يتعلق في فهم القرآن والسنة نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آلله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال:
الفربري هذا أحد رواة صحيح البخاري. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
يعني الشاهد منه أنه يعني عرض عليه والنبي يجيب عليه الصلاة والسلام. أحيانا تقرأ على المحدث كتابا له وهو يستمع، فالبخاري يقول هذا مثله مثل تقول يعني حدثنا أو أخبرنا، كله واحد، سواء أنت قرأت عليه أو هو حدث وأنت سمعته قرأت عليه كتابا له، هذا الشاهد منه. نعم، فق الله جميعاً.